أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر الحديث المعلل، قال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. فذكر المخالفة وذكر الإدراج أيضا وذكر المقلوب بعده، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، وهي ثلاثة أنواع من المردود: ما فيه مخالفة الثقات، وما كان بإدراج في الإسناد، وما كان مقلوبا. ثم المخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. الرابع من أقسام مدرج الإسناد أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هل تذكر هذا؟ ما هو شبه الوضع، ما قيل له شبه وضعي. تذكر ما كان من وقع منه هذا هو شريك، عندما كان يحدث بالإسناد فدخل الرجل فقال له بعد أن ساق الإسناد وسمعه الداخل، قال: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. فقال ذلك يداعب الداخل، فظن الداخل أن هذا هو المتن المركب على الإسناد الذي سمع، فصار يرويه عنه بعد كذلك، وثابت بن قيس، فصار يرويه عنه بعد كذلك وكانت فيه غفلة كما مر، وهذا هو شبه الوضع. قال الحافظ: الرابع من أقسام مدرج الإسناد أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، فيأتي بالإسناد ويدخل كلام الراوي الذي عرض له العارض فأتى بالكلام من عند نفسه ويركب هذا المتن على ذلك الإسناد ويسوق الحديث هكذا، فهذا يقال له مدرج الإسناد. إذن المدرج في اللغة هو اسم مفعول من أدرج الشيء في الشيء أي أدخله فيه. جعله الحافظ رحمه الله كالعلماء قبله على قسمين كبيرين: ما يقع الإدراج فيه في الإسناد، وما يقع الإدراج فيه في المتن. وذكر الحافظ رحمه الله أربعة أقسام تتعلق بالإدراج في الإسناد، فلما فرغ منها قال: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل. فهذا هو مدرج المتن. كم قسم؟ هو ثلاثة: إما أن يقع الإدراج في أوله، وإما أن يقع في أثنائه، وإما أن يقع في آخره. فجعل الحافظ رحمه الله كما ترى المدرج على قسمين: مدرج الإسناد ومدرج المتن، وذكر للإدراج في الإسناد أربعة أقسام، وذكر أن الإدراج في المتن يكون على ثلاثة أقسام. قال: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة بالقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك، كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا هو الفصل للوصل المدرج في النقل، ولخصته يقول الحافظ: وزدت عليه قدر ما ذكر الخطيب مرتين أو أكثر ولله الحمد. واسم كتاب الحافظ تقريب المنهج بترتيب المدرج، لخص منه السيوطي رسالة المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج. فذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذا النوع من أنواع المردود، وذكر رحمه الله أنه كما يقع في الإسناد يقع فيه المد كالعلة، العلة تكون في الإسناد كما أنها تكون في المد، وكالشذوذ فالشذوذ يقع في الإسناد ويقع في المتن على السواء، وكما سيأتي أيضا في القلب وما أشبه من الأمور التي تعرض للإسناد كما تعرض للمتن سواء. المدرج اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. المدرج اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. وتقول: أدرج الميت في الكفن أو أدرج الميت في القبر، يعني أدخل فيه. أدرج الميت في الكفن يعني أدخل الميت في الكفن، وكذلك أدرج الميت في قبره أي أدخل فيه. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الحديث اتصلت. المدرج في الاصطلاح ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. ما غير سياق إسناده يشمل الأنواع الأربعة التي ذكرها الحافظ رحمه الله للإدراج في الإسناد. ما غير سياق إسناده، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، ما كانت فيه زيادة ليس منه. وهذه الزيادة قد تلحق المتن وقد تلحق الإسناد. يعني تستطيع أن تعرف المدرج الحديث المدرج بهذا التعريف المختصر: ما كانت فيه زيادة ليست منه، هكذا. وهذه الزيادة كما أنها تقع في الإسناد تقع في المتن. فإذا إذا وقعت الزيادة في الإسناد فالحديث حديث مدرج، وكذلك إذا وقعت تلك الزيادة وليست من المتن فوقعت في المتن فهو حديث مدرج. فإذا الحديث المدرج هكذا يمكن أن يعرف: ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهذه الزيادة قد تلحق المتن وقد تلحق الإسناد. ما كانت فيه زيادة ليست منه. المدرج على هذا قسمان كما قال الحافظ: مدرج الإسناد ومدرج المتن. الشيخ شاكر رحمه الله له تعقيب على هذا، وهو قوله: والإدراج على الحقيقة إنما يكون في المتن. يقول: الإدراج على الحقيقة إنما يكون في المتن، فأخرج الإدراج من الإسناد، يعني لم يجعل للإسناد مدخلا في الإدراج، لأننا إذا زدنا راويا فهل هذا هو المزيد في متصل الأسانيد؟ وكذلك إذا رفع مرسل أو موقوف أو ما أشبه فهل هذا يعد من الإدراج أو لا يعد؟ قال الشيخ شاكر: والإدراج على الحقيقة إنما يكون في المتن، كأنه يقول: لا يكون إدراج في الإسناد. ولكن الحافظ كما رأيت جعل الإدراج على قسمين، فمدرج الإسناد ومدرج المتن. مدرج الإسناد هو ما غير سياق إسناده، مدرج الإسناد هو ما غير سياق إسناده. من صوره أي من صور الإدراج في الإسناد، وقد مثل بها ابن الصلاح رحمه الله لشبه الوضع، وجزم ابن حبان في المجروحين بأنه من المدرج. قال: ثابت ابن موسى العابد أبو إسماعيل من أهل الكوفة يروي عن الثوري وزائدة، وروى عنه هناد بن السري والكوفيون، كان يخطئ كثيرا ولا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، هو الذي روى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا قول شريك قاله في عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فأدرج ثابت بن موسى في الخبر وجعل قول شريك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سرق هذا من ثابت بن موسى جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك. وقد مال القضاعي إلى ثبوته في مسند شهاب، ولكن جزم الأئمة بوضع هذا الحديث على سبيل الخطأ، فذكره ابن الجوزي والسيوطي والشوكاني في الموضوعات، وذكره الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وضعفه. من صوره أن يسوق الراوي الإسناد كما قال الحافظ في القسم الرابع من أقسام مدرج الإسناد، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، كما في قصة ثابت بن موسى الزاهد في روايته: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. أصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي الحديث، ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المملي يسكت لكي يكتب الناس ولكي يبلغ المستملي كالمبلغ في الصلاة، فإنه كان إذا اتسع المجلس ولا مكبرات للصوت هنالك، فكان هنالك المستملون، فكان يقف بين يدي المحدث، فإذا قال المحدث وقد يكون المحدث ضعيف الصوت فلا يبلغ صوته من هنالك، فيقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال، ويسكت، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت، ويأتي بهذا الإسناد فيزعق به المستمل. وقد يوجد أكثر من مستمل في المجلس الواحد، فيبلغ هذا إلى هذا ما قاله ولفظ به الراوي أو الشيخ ويكتب الناس. بعضهم كانت تكون فيه غفلة كمستملي أبي عبيد، فكان مستملي أبي عبيد يسمع ما لا يقال ويحفظ ما لا يسمع ويفهم ما لا يحفظ ويؤدي ما لم يحفظ وما لم يفهم، فكان العلم يمسخ على لسانه 4 مرات. وبعض المستملين في غفلته مثلا عندما قال المحدث: حدثنا فلان أو عن فلان عن عدة، فقال: عن عدة ابن من؟ رحمك الله. قال: ابن فقدتك. حدثنا به عن عدة، يعني عن عدد من الشيوخ، فيقول: عن عدة، فقال: عدة ابن من؟ رحمك الله. حسبه اسم راوي فقال: هو عدة ابن فقدتك، يدعو عليه. فسكت شريك ابن عبد الله عندما قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسكت. أو لما دخل ثابت بن موسى الزاهد وكان في شريك دعابة فأراد أن يداعبه، فلما نظر إليه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد، فصار يحدث به عنه بعد، فيقول: حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وإنما هو من كلام من؟ من كلام شريك. فجعلوا هذا من مدرج الإسناد. على كل حال، مدرج الإسناد ما غير سياق إسناده، وهذه صورة من الصور التي مثل بها الحافظ ابن حجر. من صور الإدراج في الإسناد أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته، فيرويه راو واحد عنهم فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها، أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته، ف فيرويه راو واحد عنه فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها. فهذه صورة من صور الإدراج في الإسناد. صورة ثالثة أن يكون المتن عند الراوي له بالإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه بعضهم عنه تاما بالإسناد الأول وليس كذلك عنده، فهذا أيضا من صور الإدراج في الإسناد. صورة الرابعة أن يكون متنان مختلفي الإسناد، فيدرج بعض الرواة شيئا من أحدهما في الآخر ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي، ومن هذه الحيثية فارق الذي قبله. أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه، إلا طرفا من المتن عنده إلا طرفا منه فإنه لم يسمعه من شيخ، وإنما سمعه من واسطة بينه وبين الشيخ، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل لما سمعه بواسطة مما لم يسمعه بواسطة، وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس، هذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس. ومنه ألا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط ثم يقطعه قاطع فيظن كما مر في حديث ثابت بن موسى الزاهد. وهي الصورة الرابعة عند الحافظ ابن حجر في مدرج الإسناد، وهي الصورة الخامسة عند العلماء. مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن ثلاثة أقسام: أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. احفظ هذا أو اكتبه أو اجعله منك على بال. مدرج الإسناد مرجعه في الحقيقة إلى المتن هو ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر، سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. مثال ذلك ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم الحديثة؟ فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل، وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل، وقد رواه يحيى الخطان عن الثوري بالإسنادين مفصلا، وروايته أخرجها البخاري في الصحيح. أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. فهذه هي الصورة الأولى أو القسم الأول. الثاني: أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. مثاله حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. أدرجه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، هكذا رواهما رواة الموطأ، وكذلك هو في الصحيحين عن مالك. فيدخل في هذا القسم إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه، سمعها من شيخه بواسطة فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذفه الواسط. وأما القسم الثالث من مدرج الإسناد فما سبق في قصة ثابت بن موسى. فإذا مدرج الإسناد مرجعه في الحقيقة إلى المتن، وهو هذا هو السبب الذي لأجله قال الشيخ شاكر: والإدراج على الحقيقة إنما يكون في المتن لا في الإسناد، والإدراج إنما يكون في الحقيقة في المتن. هذا كلام الشيخ شاكر رحمه الله، فأرجعه إلى المتن. فمدرج الإسناد مرجعه في الحقيقة إلى المتن، هو ثلاثة أقسام. أوضحها ما قال العلماء هو شبه وضعي، ما مر من قصة شريك ابن عبد الله القاضي مع ثابت ابن موسى الزاهد، بمعنى أنه يسوق الإسناد ويعرض له عارض ثم يقول كلاما من عند نفسه، فيظن السامع أن هذا الكلام هو لذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. قالوا هذا من الإدراج في الإسناد. فهذه صورة، أوضح الصور كما ترى، أن يسوق الراوي الإسناد يعرض له عارض يشغل بشاغل ثم يقول كلاما من عند نفسه، فيظن السامع أن هذا الكلام الذي أتى به الراوي من عند نفسه إنما هو مركب على الإسناد الذي سمعه قبله، فيأتي بالحديث بعد ذلك كذلك. قصة شريك بن عبد الله القاضي مع ثابت بن موسى الزاهد، فهذه صورة من صور ثلاث يؤول إليها الإدراج في الإسناد. صورة قريبة أيضا أن يكون الحديث عند راو بإسناد، الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد سوى الإسناد الأول، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. واضحة؟ مرة أخرى، أن يكون الحديث عند الراوي بإسناد، أن يكون الحديث عند الراوي بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد سوى ذلك الإسناد، عنده حديث آخر بإسناد سوى ذلك الإسناد، يأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناد ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان، كما مر في حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعة: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، أدرجه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعة، هكذا رواهما رواة الموطأ، وكذلك هو في الصحيحين عن مالك. يدخل في هذا أيضا ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه، يسمع الحديث من شيخه إلا قطعة منه، سمعها عن شيخه بواسطة لا من شيخه مباشرة، وإنما سمع الحديث إلا قطعة منه من الشيخ، وسمع تلك القطعة التي لم يسمعها من الشيخ من راو عن الشيخ، فإذا أراد أن يروي روى الحديث كله عن الشيخ من غير الواسطة، وهذا ما يشترك فيه الإدراج مع التدليس. سمع الحديث من شيخه إلا قطعة، سمع القطعة من راو عن الشيخ، لما أراد أن يروي الحديث ذكر الحديث والقطعة التي لم يسمعها من الشيخ مباشرة، فذكرها عن الشيخ بإسناد واحد، فأدخل ما لم يسمعه من الشيخ إلا بواسطة مع ما سمعه من الشيخ بغير واسطة، وجعل ذلك كله على إسناد واحد، فهذا أيضا يقولون إنه من المدرج في الإسناد. وأما الصورة الثالثة فأن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر، فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. يعني لك شيخ والشيخ يروي حديثا واحدا سمعه من أكثر من شيخ، فسمع هذا الحديث من فلان وسمعه من فلان وسمعه من فلان وسمعه من فلان، وأنت سمعت الحديث من الشيخ مرويا من الشيخ عن شيوخه، فإذا أردت أن تروي الحديث جعلته كله على إسناد واحد، جعلت الحديث كله على إسناد واحد، فهذا أيضا من أقسام الإدراج في الإسناد. وأما الإدراج في المتن فهو إدخال في المتن لما ليس منه بلا فصل، أن تدخل في المتن ما ليس منه بلا فصل، وهو ثلاثة أقسام كما مر: أن يكون الإدراج في أول الحديث وهو قليل، وأن يكون الإدراج في وسط الحديث وهو أقل من الأول، وأن يكون الإدراج في آخر الحديث وهو الغالب. مثال الإدراج في أول الحديث، والسبب أن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به ويأتي بالحديث بلا فصل فيتوهم السامع أن الكل حديث. مثال ذلك ما رواه الخطيب من روايات أبي قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغوا الوضوء من كلام أبي هريرة، كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، والرواية في الصحيحين نص على أن قوله أسبغوا الوضوء من كلامه هو. فأبو هريرة يقول: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وأما في الروايات التي ذكرها الخطيب ففيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فوقع الإدراج. ووقع الإدراج أين؟ في المتن. أين في المتن؟ في أول المتن. والكلام لمن؟ لأبي هريرة. ما السبب الذي حمل على الإدراج ها هنا؟ أنه أراد أن يستدل بكلام النبي على أمر ساقه، فظن السامع أن ما أتى به وما استدل به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أتى أولا بقول أسبغ الوضوء، ثم أراد أن يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، هذا كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فأدرج كلامه وقد وقع في أول الحديث مع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما له، أي لهذا الحديث عن شعبة، على ما مر من كلام الخطيب في الفصل للوصل، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم كما مر عند البخاري ومسلم عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ينبغي أن نعلم أن الكلام هنا كله إنما هو حول هذه الرواية بذاتها، وإلا فإن قول أبي هريرة أسبغوا قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما قال السخاوي في فتح الحديث. فإذا وجدت العلماء يمثلون بهذه الرواية خاصة، فاعلم أن قول العلماء الرواة أسبغوا الوضوء قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله أن النبي أيضا قال أسبغوا الوضوء. فإذا الكلام على هذه الرواية خاصة، ينبغي أن نعلم كما قال السخاوي في فتح المغيث، ينبغي أن نعلم أن الكلام هنا كله إنما هو حول هذه الرواية بذاتها، وإلا فإن قول أبي هريرة أسبغوا قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما قال في فتح المغيث غفر الله له وعفى عنه. فهذا مثال للإدراج في أول المتن. وأما الإدراج في وسط المتن فقد يأتي على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد. يتحنث وهو في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وهو التعبد هذا مدرج، وهو مدرج من كلام الزهري. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان وأبو عوانة. والإدراج وهو التعبد هكذا، وهو تفسير للتحنث، يتحنث في غار حراء وهو التعبد، أي هذا التحنث هو التعبد. جزم الطيبي بأنه من كلام الزهري، وذكره ابن حجر، ومحتمل أن يكون من كلام عروة أو من كلام من دون عروة، وهو التعبد. كيف نعرف المدرج في أول الحديث؟ بوروده منفصلا في رواية أخرى. كيف نعرف المدرج في أول المتن؟ بوروده منفصلا في رواية أخرى كما مر في المثال، أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، أو فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فهذه الرواية ورد فيها الإدراج الذي وقع في الرواية التي ذكرها الخطيب من كلام أبي هريرة نفسه. هذا الفصل إنما وقع من رواية عن أبي هريرة سوى الرواية التي وقع فيها الإدراج، فنعرف المدرج في المتن في أوله من وروده منفصلا من رواية أخرى. كيف نعرف المدرج في وسط الحديث؟ نعرفه بالتنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين، كما قال الطيبي جازما، بل وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن وهو التعبد مدرج في أثناء حديث عائشة في بدء الوحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد، لأننا كان من الممكن أن نقول هذا من كلام من؟ من كلام عائشة. حديث عائشة في بدء الوحي تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد، فنقول هذا من كلامها، ولكن هذا ليس من كلامها، وإنما أدرج في سياق الكلام من كلام من؟ من كلام الزهري كما قال الطيبي. ومحتمل أن يكون هذا الإدراج قد وقع من عروة وهو راوي الحديث عن عائشة رضي الله عنه، وقد يكون قد وقع ممن دون. وأما مثال وقوع الإدراج في آخر الحديث فكحديث أبي هريرة مرفوعا للعبد المملوك أجران، تأمل فيما يأتي، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هل يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبر أمي، أو أن يقول لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هل يكون هذا من كلام الرسول؟ لا يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالإدراج أين هو؟ والذي نفسي بيده إلى آخر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو للعبد المملوك أجران. الحديث أخرجه البخاري في كتاب العتق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، ثم أتى بكلام من عند نفسه هو رضي الله عنه فأدرج في آخر المتن، فرواه من رواه على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه يستحيل أن يصدر هذا من رسول الله، لأن النبي لا يتمنى الرقة أبدا صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن أمه حية من أجل أن يبرها، ولكن كانت أم أبي هريرة حية، وتعرف قصة إسلام أم أبي هريرة رضي الله عنه عنها. ما الذي يدعو إلى الإدراج؟ دواعي الإدراج متعددة، وأشهرها بيان حكم شرعي أو استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث، أو شرح لفظ غريب في الحديث. كيف يدرك الإدراج؟ كما قال الحافظ وقد ذكر الوسيلة التي بها تدرك الإدراج، قال يدرك الإدراج بأمور منه وروده منفصلا في رواية أخرى، أو التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين، أو إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام، أو استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، استحالة قطعية مبنية على الجزم الأكيد لا بمجرد الأوهام والتخيلات، لأنه قد ترد بعض الأوهام على بعض الأذهان فيرد الحديث الثابت الصحيح بلا برهان. ولكن في المثال الذي مر من رواية أبي هريرة في قوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، يستحيل قطعا أن يقول ذلك رسول الله، لأن أمه صلى الله عليه وسلم كانت قد ماتت من زمان بعيد فلا يقول هذا. وأيضا قوله لأحببت أن أموت وأنا مملوك، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنى الرقة بحال، بل من شروط النبي أو مما ينبغي أن يكون متوفرا فيه وفي الرسول الحرية، لأنه إذا كان مملوكا في قبضة غيره فكيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى وكيف يبلغ رسالة رب؟ فلا يمكن أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الرق بحال، فإذا استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الكلام استحالة قطعية مبنية على الجزم الأكيد لا بمجرد الأوهام والخيالات التي ترد على بعض الأذهان حتى يرد بها الراد الأخبار الثابتة الصحيحة بلا برهان. ما حكم الإدراج؟ الإدراج حرام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء. قال النووي كله حرام، وقال السيوطي في شرح هذا كله أي الإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه، ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب فإنه غير ممنوع، ولذلك فعله الزهري وغيره من الأئمة. الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث فيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه، وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه، وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله. قال السمعاني من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. فلم يتسامحوا إلا في أي شيء؟ إلا في تفسير الغريب. روى أبو داود من رواية زائدة وشريك، وروى النسائي من رواية سفيان بن عيينة، كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد، لأنها من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل كما رواه مبينا زهير بن معاوية، وكذلك رواه أبو شجاع بن الوليد، فميز قصة تحريك الأيدي وفصلها من الحديث وذكر إسنادها. ثم شرع الحافظ رحمه الله يتكلم بعد ذلك عن المقلوب وهو من أقسام المردود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.